بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحديث هو موصول متفق سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المبارك، وهو التذكير بما في تأنيب كل الكوثر أباطيل. قال فصل، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله فصل: حاول الأستاذ في الترحيب التبرؤ مما نسب إليه في الطليعة من الكلام في أنس رضي الله عنه وفي هشام بن عروة بن الزبير وفي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. فأما كلامه في أنس فتراه وما عليه في الطليعة، ويأتي تمامه في ترجمته إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يعلم أن منزلة أنس رضي الله عنه عندنا غير منزلته التي يجعله الأستاذ فيها. فلسان حال الأستاذ يقول: ومن أنس؟ وما عسى أن تكون قيمة أنس، قيمة رواية أنس في مقابلة الإمام الأعظم وعقليته الجبارة، كما أشار إلى ذلك في الترحيب صد 24 إذ قال: وأسماء الصحابة الذين رغب الإمام عمن فردوا به من الروايات مذكورة في المؤمل لأبي شامة الحافظ. وليس هذا إلا تحريا بالغا في المرويات يدل على عقلية أبي حنيفة الجبارة. فزادنا مع أنس جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإلى ما غلط به من الترجيح الذي دفعته في الطليعة التصريح بأنه يكتفي في تقديم رأي أبي حنيفة على السنة أن ينفرد برواية السنة بعض أولئك الصحابة.
يقول قال في الطليعة، فرد على الطليعة: وأسماء الصحابة الذين رغب الإمام عمن فردوا به من الروايات، من الصحابة الذين رغب الإمام أبو حنيفة عمن فرضوا به من الروايات مذكورة في المؤمل لأبي شامة الحافظ، وليس هذا إلا تحريا بالغا في المرويات يدل على عقلية أبي حنيفة الجبارة، والتي برغب بها عن مرويات بعض الصحابة الذين انفردوا به من الروايات. قال: فزادنا مع أن الجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، يعني ليس أنس فقط الذي يرد روايات عن التفرد، بل أضاف إليهم صحابة. وإلى ما غلط به من الترجيح الذي دفعته في الطليعة التصريح بأنه يكفي في تقديم رأي أبي حنيفة على السنة، يكفي في تقديم رأي أبي حنيفة على السنة أن ينفرد برواية السنة بعض أولئك الصحابة. فلو انفرد أنس أو انفرد ابن الزبير أو انفرد أحد، فحينئذ نقدم رأي أبي حنيفة عليه، فنقدم رأي أبي حنيفة على أنس. لماذا؟ لأن عقلية أبي حنيفة جبارة، عقلية أبي حنيفة إيه؟ جبارة. شوف القواعد. وهذه القواعد مين؟ هذا رجل إيه؟ هذا كزمخشري اللغة، هذا كوثري الحديث، هذا رجل على علم بقواعد المحدثين، لكن القواعد تداس بالأقدام وتنشأ القواعد الجديدة طالما أنها تخالف الهوى والمعتقد. من أجل هذا لا يجوز لإنسان أن يجلس عند أحد من أهل البدع يطلب العلم، يقول لك أخذ علمه وعليه بدعته. أي علم ستأخذه؟ إنما هو العلم المشوه الذي سيأتيك في مواضع اعتقاده يلو لك أعناق النصوص، سوف تقول: يا شيخ أنا أميز. نقول: أنت لا تميز شيئا، ومن أولى العلامات أنك لا تميز أنك تتلقى العلم عن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه إذا وجدوا معتقدهم. فالإنسان ما يأمن عن نفسه. واحد داخل عملية، تعال نوديك الدكتور فلاني، صحيح يعني هو كل 5-6 عمليات بينجو واحد والباقي الخمسة بيموت، لكن تعالى هو كويس جيد، عنده عقلية جبارة. من الذي سيأتي طبيبا يموت منه 5 كل 6؟ لا يمكن. هذا معنى رواية أنس في الرضخ تشهد لها أربع آيات من كتاب الله عز وجل، بل أكثر من ذلك كما في القياس إن شاء الله تعالى. ومع القياس الجلي ولا يعارض ذلك شيء إلا أن يقال إن عقيدة أبي حنيفة الجبارة كثير أنه قدم قلوا على ذلك كله. فكوثري يقول عقيدة أبي حنيفة الجبارة، وانت تقول شيخي الذي عجز محمد مثله، وغيرك يقول شيخي الذي زكاه العلماء، وغيرك يقول الذي يقول شيخي من 40 سنة وداعي إلى الله. هذه كلها قواعد لا علاقة لها بالعلم. شيخك زكاه الناس وصار له 50 سنة وهو صاحب عقلية جبارة، السؤال هذا مرجح أن يكون شيخك معصوما أو أن يكون قوله صوابا دائما أو كلامه يعرض على الكتاب والسنة؟ إذا كان كلامه يعرض على الكتاب والسنة فنحي هذا، دعنا من هذه الكلام بقى. احنا الآن حينما نقول شيخك صاحب عقلية خوارة، قل لا شيخي صاحب عقلية جبار، لما يكون هذا موضع النزاع. أما كلام شيخي يقبل أو لا يقبل، ما تعرض لنا هذا؟ شيخ كلامه يقبل ويقبل، لا تأتي التزكيات. شيخ كلامه يقبل ويقبل، تمام. لكن هذه المسألة يقبل ولا يقبل، يبقى الدليل اختصر كثير من الناس ما يختصر، ما يختصر. واحد من الناس أنت لخارج السنة راح طلع أنا أنت كذا كم في سنة 60؟ ألا ده مش ده من جواب. انت الاول تثبت، احنا مش بسنا تاب ليه؟ يمكن انا معايا الحق تقبله او معايا الباطل ترده. لكن ايه علاقة التاريخ؟ اظن ما في يعني اطول عمرا من ابليس في الاغواء يعني، فطول العمر ما له علاقة. حتى ولو كنت فيه على الهداية المحضة فان هذا ليس اسم لك، ليس هذا اسم لك، إنما الأقوال يحكم عليها بما وافق الصواب أو خالف الصواب. لهذا أكثر ما ترى من حيثيات جرح وتعديل في الواقع الآن فهي خارج موضوع النزال. خارج يا إخواني، خارج موضوع النزال، ما لها علاقة. ولهذا كل واحد يتفانى أن يأتي بتزكيات شيخه، ما لها علاقة هذه، ما لها علاقة. إنما يحكم على الأقوال بحكم الكتاب والسنة. وعلى هذا فينبغي للأستاذ أن يتوب عن قوله في التأنيب عند كلامي على ما روي عن الشافعي من قوله أبو حنيفة يضع أول المسألة، عند كلامي على ما روي عن الشافعي من قوله، هذا كلام الشافعي يعني، أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأ ثم يقيس الكتاب كله عليها. قال الأستاذ هناك ولأبي حنيفة بعض أبواب في الفقه من هذا القبيل، ففي كتاب الوقف أخذ بقول شريح القاضي وجعله أصلا فضرع عليه المسائل، فأصبحت فروع هذا الباب غير مقبولة حتى رداه صاحباه. وكذا فعل في كتاب الوزارات حيث أخذ بقول إبراهيم النخعي فجعله أصلا ففرع عليه فروع. إلا أن يقول الأستاذ إن أبا حنيفة لم يستعمل عقليته الجبارة في تلك الكتب أو الأبواب، وإنما قلد فيها بعض التابعين كشريح وإبراهيم، فعلى هذا يختص تقديم العقلية الجبارة بما قاله من عند نفسه. فعلى هذا نطالب الأستاذ أن يطبق مسألة القود على هذه القاعدة. إلا أن يقول الأستاذ، لأنه علق على العقلية الجبارة بأن أبا حنيفة لم يستعمل عقليته الجبارة فيه فيما خالف فيه التقعيد، يبقى قيد وعليه، وإنما قلد فيها بعض التابعين كشرف. على هذا يختص تقديم العقلية الجبارة بما قاله من عند نفسه، بما قاله من عند نفسه. أما نحن فلا نعتدي على أبي حنيفة بقول الأستاذ ولا بحكاية أبي شامة الشافعي الذي بينه وبين أبي حنيفة نحو 500 سنة، بل نقول لعل أبي حنيفة لم يرغب عن انفراد أحد من الصحابة، بل هو موافق لغيره في أن انفراد الصحابي مقبول على كل حال، ولما لم يأخذ ببعض الأحاديث لأنه لم يبلغه من وجه يثبت، ليس لأن الصحابي انفرد بها، لا، لأنه لم يبلغه الحديث في هذا أو لأنه بلغه عنده معارض له، ويكون أبو حنيفة على قاعدة العلماء، فأن الصحابية إذا انفرد بما لم يخالف فحديثه مقبول دائما، أو لأنه عرضنا الأدلة الشرعية ما رآه أرجح منه، وإذا كان يأخذ برأي الرجل من التابعين فيجعله أصلا لباب عظيم. أنت الآن قررت يا كوثري أن أبو حنيفة قد يأخذ بقول تابعي فيجعله أصلا في الباب، كشريح في الوقت وإبراهيم في المزارعة، فكيف يرغب عن سنة لتفرد بعض الصحابة بها؟ يبقى بل أولى أصلا يأخذ قول الصحابي، قول الصحابي في المسألة، فضلا أن يأخذ رواية الصحابة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ينبغي أن تتقن الباب وأنت تتكلم في هذا، أنت تعلم وأنت الذي نقلت بأن أبا حنيفة إنما أخذ بكلام بعض التابعين في بعض الأبواب وبنى الأصل عليه. طيب ألا يكون أولى عند أبي حنيفة الصحابي أن يبنى على فتواه بابا؟ كيف إذا روى الصحابي مرفوعا؟ ثم راجعت المؤمل فرأيت عبارته تشعب أن الكلام فيما تفرد أنس ومن معه يقوله برأيه لا فيما كان رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت المؤمن فرأيت عبارته تشعب أن الكلام فيما تفرد أنس ومن معه يقول برأيه لا فيما كان رواية عن النبي، يعني قصد أبو حنيفة فيما تفرد به أنس من كلامه ورأيه، وهذا يقبل أو يرد، لا فيما كان رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا النص في الحاشية، يقول وهذا النص ليس في الطريعة الجديدة. طيب فلسقط منها وليس في الأصول التي اعتمدها. وقد نقد المؤلف هذا الخبر في الأمور الكاشفة ثم قال بما يؤيد كلامه هنا، والحكاية التي تتعرض للحديث التي روي الصحابة ولم تتعرض بقول الصحابة الموقوف عليه، هل يجوز من بعده مخالفته برأيه؟ فحاصله أن أبا حنيفة يقول أنه لا يخالف قول واحد من الصحابة برأيه، أنه لا يخالف، يقول إنه لا يخالف قول واحد من الصحابة برأيه سوى أولئك الثلاثة. وحتى أبو حنيفة حينما يخص أولئك الثلاثة فإنه غير مصيب في هذا، إنما القاعدة عامة، إذا انفرض الصحابي برأيه فإما أن يخالف وإما أن يوافق، فإن وافق قبل وإن خالف رد أيا كان هذا الصحابي. طيب فأما التحري البالغ فإن كان هو الذي يؤدي إلى قبول ما حقه أن يقبل ورد ما حقه أن يرد فلا موضع له هنا. إذا كان أبو حنيفة يتحرى ليقبل ما يقبل ورد ما يرد فلا موضع له هنا، وإن كان هو الذي يؤدي إلى قبول ما حقه الرد كرأي شريح في الوقف ورأي إبراهيم في المزارعة وإلى رد ما حقه القبول كما تفرد به بعض الصحابة ولا يعارضه من الأدلة الشرعية ما هو أقوى منه، أو كرد حديث الرضخ مع شهادة القرآن والقياس الجلي له، فهذا إن وقع ممن لم يقف على الأدلة المخالفة له أو ذهل عنها وعن دلالتها له اسم آخر لا يضر صاحبه إن شاء الله، وإن وقع ممن عرف ذلك كله فهو تجر بالجيم لا تحر بالحاء، أو قل تحر للباطل لا للحق. يبقى هذا إيه؟ مستجر مستحر، هذا تجر. نعم. فإن كان المقصود التخييل الشعري فيستطيع من يرد انفراد الصحابي أي صحابي كان أن يقول إن ذلك تحر بالغ، مثل من يرد السنن كلها سوى المتواتر، بل كلما كان الإنسان أمعن في رد الحق كلما كان أمعن في التحر. إذا كان يطلق على كل تحر وإن كان باطلا تحريا محمودا، إذا أعلى الناس رد للسنن أعظم الناس تحريا، وهذا ما يقول به أحد، بل من يرد المتواتر أيضا فيقول إن التحري البالغ يقضي أن لا ينسب إلى شرع الله إلا ما نص عليه كلامه، بل من يرد الدلالات الظنية من القرآن ويرد الإجماع ولم يبقي إلا الدلالات اليقينية من القرآن، وشيوخ الأستاذ من المتكلمين ينفون وجودها كما يأتي في الاعتقاديات إن شاء الله. فأما القياس فهو بأن يسمى إلغاؤه تحريا واحتياطا في دين الله أولى من ذلك كله، فإنه بالنسبة إلى ذلك كما قيل ويذهب بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا. والمقصود هنا أن منزلة أنس رضي الله عنه عندنا غير منزلته التي يجعلها الأستاذ فيها، فلا غرو أن يزعم الأستاذ أنه ليس في كلامه فيه ما ينتقد. وفي فتح الباري في باب المصراه قال ابن السمعاني في الاستلام: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. هذه قاعدة، هذه قاعدة. التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وتتمتها قاعدة: ما أحد تعرض لهم بسوء طوية وحاول أن يظهر خلاف ذلك إلا فضحه الله قبل موته، إلا فضحه الله قبل موته. لأن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، فيفضحه لو في جوف بيته كيف بالصحابي؟ فمهما حاول الواحد إخفاء ذلك فضح الله سبحانه وتعالى قبل موته، فما يموت إلا مفضوحا مكشوف الحال. ذكر ذلك في صدد رد كلام بعض الحنفية بس أبو هريرة حديث المصراه. وأما هشام، وبعدين يا أخي أنت ما لك دخل بالصحابة ولا توقع قواعد جديدة، أنت عندك علم ترد به رواية الصحابي، ما في مشكلة. الصحابي إذا غضبت رواياته بالقواعد العلمية تقول الصحابي واهم، كابن عباس مثلا واهم لما قال أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم، ترد واهم ابن عمر كما ردت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن لما كان يقول النبي اعتمر في رجب فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن فما اعتبر عمرة قط إلا ومعه ولم يعتمر في رجب قط. رد رد علمي، رد رد علمي، تكلم كلاما علميا، تكلم كلاما علميا، ما تتكلم كلام. فهذا إذا إنسان تكلم كلاما علميا ورد حتى ولو كان مخطئا في رد فهو معذور لأنه بنى على قواعد. نعم. إنما تأتي الطعن في رواية أبو هريرة لأنه كان لا يجد طعاما فربما حدث الحديث من أجل مش عارف ملء بطنه. طب والثاني أنس أصل كان بينه وبين، يبقى خلاص طعن في الصحابة، هذا طعن في الصحابة. لكن أرد هنا رواية أنس، أرد هنا رواية ابن عمر، أرد هنا رواية أبي هريرة بقاعدة علمية. زي الكوثري كده رد حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم أين الله، قال لأنه من رواية معاوية وكان لا يحسن الصلاة، لا يحسن الصلاة، لهذا كونوا على ذكر دائما بارك الله فيكم، من أن أهل البدع والأهواء لا يتسنى لهم نشر مناهجهم إلا بإحداث قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. ترون هذه القواعد إخواني لابد أن يحدثها حتى يقبل منه إيه حتى وها. واحد مثلا طعن في فلان، فحينئذ نخترع قاعدة في التطبيق ألا وهي الجرح مفصل، طالما جرح مفصل خلاص مفصل بإيه؟ مفصل بما يقتضي الطعن في من جرح، ولا مفصل بما يقتضي القبول؟ فليس كل جرح مفصل يقبل، وإلا لقبلنا جرح الذهل في البخاري ما هو مفصل، لكن لما فسر تبين لنا أنه لا يطعن. أو أنت تعارض حكم العلماء، انتبه يضع لك قاعدة وهي معارض حكم الايه العلماء. احنا ما نعارض حكم العلماء، لكن حكم العلماء في الجرح والتعديل كحكم العلماء في الأحكام الشرعية من التحريم والتحليل، فلا يقبل كلام أحد فيها إلا بدليل، إلا بدليل. فأنت لما ترد قول الشافعي ومالك وأحمد وتأخذ بقول ابن شهاب أو تأخذ بقول ابن تيمية في المسألة تكون بذلك رضت كلام العلماء؟ لك لا، قل له نفس المسألة عادي. فرق يا أخي بين رد كلام العلماء مطلقا وبين رد ما يستحق الرد. واضح اخواني؟ لكن هم يضحكون علينا بايه؟ رد كلام العلماء. العلماء حكم ورد كلام العلماء. الجرح مفسر، فناخذ هذه القاعده العامه ثم نطبقها تطبيقا غير سليم وصحيح. طيب الاخر جرح في شيخك، هذا رد عليه فقلت يجب التزام كلامنا المفسر، والثاني رد عليه فيجب التزام كلامنا المفسر، كيف نرجح؟ نقبل كلام هذا في ذاك لأنه فسر، ولا كلام هذا في ذاك لأنه فسر؟ نعمل ايه؟ ماذا نصنع يا اخوان؟
ننظر في حيثيات الكلام ونرى،
ننظر في الحجة. مع من الحجة؟ مع من الحجة؟ لكن اذا كنت انت هتستدل بمطلق التفسير فغيرك سيستدل بمطلق التفسير. اذا اعتبرت رد كلام شيخك ردا لكلام العلماء فالاخر سيعتبر الرد على شيخه ردا لكلام العلماء. اذا ما الحل؟ الحل الحجة. مع من؟ واما هشام بن عروة ابن الزبير ابن العوام فهذه قصته. روى هشام عن ابي عروة، وفي رواية الدارمي هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة قال لم يزل امر بني اسرائيل معتدلا حتى ظهر فيهم المولدون ابناء سبايا الامم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا واضلوا. فذكر هذا الاستاذ في التأنيب ثم قال وانما اراد هشام النكاية في ربيعة وصاحبه مالك لقول مالك فيه بعد رحيله الى العراق فيما رواه الساجي عن احمد بن محمد البغدادي عن ابراهيم بن منذر عن محمد بن فريح قال قال لي مالك بن انس هشام بن عروة كذاب. قال فسألت يحيى بن معين فقال عسى اراد في الكلام، فاما في الحديث فوثقة. وعلق في الحاشية هذا من انفرادات الساجي، واهل العلم قد تبدر منهم بادرة فيتكلمون في أقرانهم بما لا يقبل، فلا يتخذ ذلك حجة على أن ما يؤخذ به في هشام بعد رحيل العراق أمر يتعلق بالضبط في التحقيق، وإلا فمالك أخرج عنه في الموطأ. ففهمت من قوله وإنما أراد هشام نكاية أنه يريد أن هشاما افترى، هشام أراد نكاية في ربيعة وصحبه مالك، أنه يريد أن هشاما افترى هذه الحكاية لذاك الغرض، وأن ذلك من الكذب الذي عني بالكلمة المحكية عن مالك هشام بن عروة كذاب، وأن ذلك من الكذب الذي عني بالكلمة المحكية عن مالك هشام بن عروة كذاب، ومن الكذب في الكلام على ما في الحكاية عن ابن معين، ومن البوادر التي لا تقبل كما ذكره في الحاشية. وبنيت على ذلك في الكلمة التي كنت كتبتها لبعض الإخوان فاتفق ان وقعت بيد المعلق على الطليعه او طابعها فطبعت كمقدمه للطليعه بدون علمي. قلت فيها كما في الطليعه المطبوعه صدر 4 وفي هشام بن عروه بن الزبير بن عوام حتى نسب اليه الكذب في الروايه، فتعرض الاستاذ لذلك في الترحيب وتوهم او اوهم انني انما بنيت على ما في الحكايه التي ينقلها مما نسب او نسب الى مالك من قوله كذاب او نسب الى مالك من قوله كذاب. فأعاد الأستاذ الحكاية هنالك ثم قال أهذا قولي أم قول مالك أيها الباهت الآفك؟ فأقول أما قولك فقد قدمت ما فيه من إفهام أن هشاما، أما قولك فقد قدمت ما فيه من إفهام أن هشاما افترى تلك الحكاية انتقاما من مالك، وأما قول مالك فلم يصح بل هو باطل. ومن لطائف الأستاذ أنه اقتصر فيما تظاهر به في سطر الحاشية من محاولة تليين الحكاية عن مالك على قوله من انفرادات الساجي، وهو يعلم أن زكريا الساجي حافظ ثقة ثبت، وإن حاول في موضع آخر يتكلم فيه كما يأتي في ترجمة إن شاء الله هذا مع جزمه في المتن بقوله لقول مالك فيه. يعني إذا أنت جزمت لما نسبت القول إلى مالك ثم أردت أن تهون شيئا ما فقلت من انفرادات الساجي لما رضح محاولة تليين الايه الحكاية، والحكاية اخرجها الخطيب تاريخ بغداد، وتعقب بقول فليست بالمحفوظة إلا من الوجه الذي ذكرناه، ورويها عن إبراهيم بن منذر غير معروف عندنا، يعني أحمد بن محمد البغدادي، وبغدادي لا يعرفه الخصيب الذي صرف أكثر عمره في تتبع الرواه البغداديين، لا يكون إلا مجهولا. يعني واحد زي هذا تتبع الخطيب البغداديين فقال لا أعرفه، يبقى إذن مجهول. فهذا هو المسقط لتلك الحكاية من جهة السند، ويسقطها من جهة النظر أن مالكا احتج بشأن في الموطأ، مع أن مالكا لا يجيز الأخذ عمن جرب عليه الكذب في حديث الناس، فكيف الرواية عنه، فكيف الاحتجاج به؟ صح عن مالك أنه قال لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ العلم عن سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس، واحد سفيه خفيف يتلاعب به الصبيان يتلاعب به الطلاب، ها هذا سفيه أصلا، سفيه تراه اليوم يظهر بمظهر الزهاد العقلاء، وغدا بمظهر الصبيان لا يدري ما يخرج من رأسه. فالسفيه الذي لا يحسن الكلام، فلا تأخذ العلم عن سفيه. الثاني، لا تأخذ عن كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم بكذبه على رسول الله. يعني لو ثبت أن علي أن إبراهيم أن محمدا يكذب في حديث الناس وهو من أروى الناس، نأخذ عنه العلم أم لا؟ ولا جرب عليه كذب في رواية عن رسول الله، يكذب على الناس بس، يكذب على الناس لكن ما يكذب على رسول الله، نأخذ عنه العلم أم لا؟ لا نأخذ عنه العلم، لأن العلم لا يؤخذ عن الكذابين. وهنا يتم الجواب عن إرادة شبهة ألا وهي فلان هذا وقع في كذب، نحن ما نخالف هذا، لكن هذا كذب على الناس مثلا، أو هل هذا الكذب يخرج الرجل من السنة أم لا؟ فنقول عندنا مسألة، المسألة الأولى الأول نتلقى عن العلم أم لا، لأنه هو ده بيت القصيد، لأنك تريد أن تقول على السنة أم لا، حتى تتلقى عنه علم إن كان على السنة، أو لا تتلقى إن كان على غير السنة. فنقول بكل حال، بكل حال الكذاب على الناس لا يطلب عنه العلم. واضح يا إخواني؟ زي واحد كان بقولك إيه، أنا كل من جلسني يعلم أنني ما كذبت والحمد لله، وكلهم حتى جعل هذا أطول بند في بيان أخرجوه. سبحان الله العظيم، سبحانك يا ربي يا من على عرش استوي، يوم يكذب كذبة ليست إبريل يا إخوان، بل سائر الشهور، بل سائر الشهور حينما يخرج بيانا. وفي خاتمته، وعليه فإننا نقول بأن هشاما بالنصب، لأنه بالنحو يعني، فإن هشاما البيلي قد خرج عن خط السلفي وأصبح حداديا لا يطلب عنه العلم، أصبح حداديا لا يطلب عنه كويس. وبعد كم ساعة كذب كل من في البيان، الذين كان أغلبهم غير حاضر، غير حاضر، ومن حضر قال هذا كذب، ما قلنا هذا، فشهدت أقطار الأرض ممن وصلها الخبر عبر النت. وأنت تعرفون الخبر عبر النت يصل إليه لا ما لا يمكن إحصاؤه، ما لا يمكن إيه إحصاؤه. فخرج كذابا أمام الناس، فلما أرادوا إصلاح البيان أبقوه على الحكم بصدقه، هو نفسه حكم صدقه مع تعديل فإن الأخ هشاما ننصحه في الله. طيب فأين الصدق وقد شهدت الأرض بالكذب؟ ما هو أحد أمره يا إنك كذب يا كل هؤلاء كذب، وأنت لم تكذبهم، هم كذبوك وأنت لم تكذبهم. ولهذا يعترضوا علينا حينما نقول إنك عرفت بالإيه؟ بالكذب، والكل يعرف، كل من جلسك يعرف الكذب. طبعا قال كل من جلسني، كل من جلسني يعرف بالكذب، هذا عموم. نقول صح، أحسنت في هذا، بل كل من لم يجالسك عرف أنك كذاب. نعم هذا تصحيح للمعلومة، بل كل الناس عرف الكذب، كل الناس عرف الكذب. أنت عرفت الكذب؟ أنت عرفت الكذب؟ البيان واضح، ولهذا ليس بكذب، إما أنه كذب أو ليس بكذب. إن كان كذبا فقد عرفه كل من جلس وكل من لم يجالس، لأنه من جلس حتى لو حكم لك بالصدق فإنه كذاب، ما يصلح. وعليه فقد أعطيتنا هدية العمر، ونحن قيدنا لما كنا نعلم، قيدنا بكل، لكنك أعطيتنا هدية أن حتى من لم يجالس فإنه شهد بالكذب. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن بيت العنكبوت لا ينفع شيئا. نعم مهما نسج الإنسان من بيت العنكبوت ما ينفعه، ما ينفع الإنسان يا أخواني إلا أن يأوي إلى ركن شديد. وما الركن الشديد؟ يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، يلجأ إلى ربه ويعتصم به، ما يعتصم بفلان وعلان، ما يعتصم بهم معاه خمسة معاه ستة معاه عشر معاه شيء أبدا، إنما يلجأ الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. هو الذي يستر على الإنسان يا أخوان، الله هو الذي يستر على الإنسان، الله هو الذي يستر على الإنسان. نعم قال نعم نعم ايوه ثاني احسنت يا طلب. فنقول اذا كان يكذب على الناس فعندنا بحكم السلفي لا يتوقع عنه العلم، هذه المساله يبقى بقى هل هذا يحضر منه ويخرج من السنه ام لا. ذكرنا لكم كلام العلماء وانه الشيخ ربيع لما قال بأن رواية الكذاب ليس يختلف أهل السنة فيها، أي في ردها، أما رواية المبتدع ففيها التفصيل. فإن العلماء الراجح من كلام العلماء قبولها بشروط، أما الكذاب ما يقبلون روايته بشروط. نعم أسنده الخطيب في كفاية وذكره ابن عبد البر في كتاب العلم كما في مختصره. حتى الشيخ ربيع كان نقل تقريبا على الخطيب البغدادي لما قال ذكر أكثر من 20 نوعا في الكذب ونوعا واحدا في الايه؟ في رواية المبتدع. أسنده الخطيب في كفاية وذكره ابن عبد البر في كتاب العلم كما مختصره، وقال وقد ذكرنا هذا الخبر عن مالك من طرق في كتاب التمهيد. وكأن الأستاذ نعم
حضرتك ذكرت أنه يرد صدقه لشؤم كذبه.
الشيخ ربيع قال هذا، قال نعم يرد صدقه لشؤم كذبه، يعني عقوبة له على كذبه، يعني حتى لو جاء. والمعنى ليس أنك ترد الصدق إذا دل على الحق، لكن المعنى أنك تغلق أذنيك حتى لو جاء يقول لك حقا قل لا ما أبغى منك، أبغى من هذا، أريد من هذا، ما أريد منك. عقوبة له، عقوبة إيه؟ عقوبة له. نعم فيكون هذا من باب الهجر لا من باب رد الحق إن جاء من أهل الباطل. لا، أهل الباطل لو جاء حق من قبلهم هو حق نقبله، لكن المعنى هذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير. فإنك إن كنت منحرفا وردت أن تأتينا بحق أو أنت كذاب فقلت تعالى أقول لكم ما روى البخاري، لا 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 مش عايزين منك حق خالص، احنا سنأخذ من الثقة لا نأخذ منك شيء، مع انه قد يروي عن البخاري حديث من البخاري يكون صحيحا. نعم قال وكان الأستاذ يحاول إثبات أن الأئمة كمالك وابن معين يوثقون الرجل إذا رأوا أنه لا يكذب في الحديث النبوي، وإن علموا أنه يكذب في الكلام ويحاول أن يدخل في الكلام ما يرويه الثقات مما فيه غض من أبي حنيفة، يبقى هذا مما يرد. وهكذا ما يرويه أحدهم عن غيره مما هو فيه غض عن من أبي حنيفة ولو من بعد، كرواية هشام المذكورة وعلى هذا فيدخل في الكلام الذي لا فيدخل في الكلام الذي لا يمتنع الأئمة من توثيق الكذب فيه الذي لا يمتنع الأئمة من توثيق الكذب فيه كل كلام إلا ما فيه إسناد خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو والعياذ بالله ولو العياذ بالله تم هذا الأستاذ لسقط المرويات كلها ويأبى الله ذلك والمؤمنون. أما السنة فإنها لا تثبت إلا بثقة رواتها وتوثيق الأئمة للرواة كلام ليس فيه إسناد خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. توثيق الأئمة للرواة كلام ليس فيه إسناد خبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا يروون أو يرون أن الكذب في ذلك لا ينافي الثقة لن نأمن أن يكذبوا فيه. وتوثيق من بعدهم لهم لا يدفع أن يكونوا يكذبون مثل هذا الكذب، بل يجوز أن يكون ذلك التوثيق نفسه كذبا وإن كان قائله ثقة. وهكذا رواية من بعد الأئمة لكلام الأئمة هي كلام، وبالجملة فيشمل ذلك سائر كلمات الجرح والتعديل والمدح والقدح قولها وروايتها وحكايته مقتضيها وروايته. وأما ما عدا السنة من أثار الصحابة والتابعين وغير ذلك فكله كلام. وسيأتي تمام الكلام في القاعدة الأولى من قسم القواعد إن شاء الله تعالى. وأما كلام الأستاذ في الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فسيأتي إن شاء الله تعالى في تراجمهم، ويكفي العبارة التي قالها في التأنيب في معرض الثناء عليهم زعما، ونقلها في الترحيب في معرض التبرؤ عن الطعن فيهم قال وهو قال الكوثري: وحقيقة الحال أن الأستاذ يرى أو يتراءى أو يفرض على الناس أن يروا. حقيقة الحال أن الأستاذ يرى أو يتراءى أو يفرض على الناس أن يروا أن منازل الأئمة هي كما يتحصل من مجموع كلامه في التأنيب، ويرى أنه قد تفضل على الأئمة الثلاثة وجامل أتباعهم بأن أوهم في بعض عباراته رفعهم عن تلك المنزلة قليلا، فلما رآني لم أعتد بذلك الإيهام الفارغ، كان أقصى ما عنده أن يهم الجهال براءته ويفهم العلماء أن تلك منازلهم عنده. رضوا أم كرهوا. وتمام الكلام في التراجم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. يبقى رأينا من جرائم الكوثري هنا التعرض لأنس ولبعض الصحابة في حكمي على تفرضهم في الرواية بأن هذا ليس ملزما لأبي حنيفة، بل إن أبي حنيفة كان يقدم رأيه الذي بناه على العقلية الجبارة على ما تفرد به بعض الصحابة، وهذا كلام باطل.